أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكرنا أن ضابط كون التكليف وزعيا وكونه تكليفيا الضابط في كون وجوب شيء وزعيا هو أن يكون الفقير شريكا مع المالك في نفس الأعيان الخارجية إما بنحو الشرك إن بنحو الإشاعة كما في زكاة الغلات وزكاة النقدين أو بنحو الكلي في المعين كما في زكاة الأغنام أو بنحو المعين بدون الاشتراك لا بنحو الإشاعة ولا بنحو الكلي في المعين كما في زكاة البقر وزكاة الإبل أو يكون الفقير مالكا لما في ذمة شخص آخر كما إذا أتلف الزكاة فهي تنتقل إلى ذمته والفقير مالك لما في ذمة المالك هذا هو الميزان والضابط في كون الحكم وزعيا لا تكليفيا وأما إذا لم يكن كذلك كما في الكفارات والنذورات والحج وما شاكل ذلك فليس الأمر كذلك فلا يكون الحكم فيها وسعيا فلا محال يكون تكليفيا وكذلك هذا الزابد لا ينطبق على زكاة الفطرة فإن الفقير لا يكون شريكا مع المالك في الأعيان الخارجية ولا يكون مالكا لما في ذمة المالك لأن الروايات الواردة في المقام فإن الإطلاقات الأول تدل على أن على كل رأس زكاة الفطرة فعلى كل فرد إذا كان واجدا للشروط زكاة الفطرة فهذه الروايات والمطلقات الأولية لا تدل على أن وجوب زكاة الفطرة وزعي لا تكليفي ولا إشعار فيها بذلك وكذلك الروايات التي تدل على أن زكاة المعال على المعيلة وزكاة العيال على المعيلة فهذه الروايات أيضا لا تدل على ذلك ولا إشعار فيها بذلك ولكن قد يقال كما قيل أن زكاة الفطرة وزكاة المال مجهولتان بجعل واحد فهما مجهولتان بجعل واحد فإذا كان جعلهما واحدا فالمجهول أيضا واحد فإذا كان المجهول واحدا فلا محل المجهول إما وسع أو تكليف فمن أجل ذلك يكون زكاة الفطر وجوب زكاة الفطر وزعي لا تكليفي ولكن استفادة أن الجعل واحد أن كلتا الزكاتين مجهولة بجعل واحد استفادة ذلك من الآيات والروايات مشكل فإن الجعل إذا كان واحدا فالمجهول أيضا واحد ولا اشتراك بين زكاة الفطرة وزكاة المال فإن زكاة المال متعلقة بالأعيان الخارجية وزكاة الفطر لم تكن متعلقة بالأعيان الخارجية بل هي واجبة على كل مكلف إذا كان واجدا للشروط ولا يمكن الجمع بينهما في جعل واحد كيف يمكن الجمع بينهما في جعل واحد الجامع هو الزكاة الجامع ليس بزكاة المال ولا بزكاة الفطرة زكاة المال له خصوصية مقومة لها وهي كونها متعلقة بالعيان الخارجية وزكاة الفطرة متعلقة بذمة الشخص كسائر الواجبات لكل منهما خصوصية مقومة مباينة لخصوصية أخرى ولا يمكن الجمع بينهما في جعل واحد فمن أجل ذلك لا يمكن أن يجمع بينهما في جعل واحد ولا الآيات تدل على ذلك فإن الوارد في الآيات أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فهذه الآيات في مقام بيان إتيان بالصلاة والزكاة لا في مقام التشريع ليس في مقام الجعل وآتوا الزكاة لا مانع من أن يكون الزكاة تشمل كلتا الزكاتين لكن ليس في مقام الجعل وكذلك الحال في الروايات وأما الروايات الواردة في المقام فلا يستفاد منها كون زكاة الفطرة وزع ليس بتكليف وهذه الروايات على طوائف قد ورد في طائفة منها كلمة الزمان فقد يستدل على أن ذلك يدل على أن زكاة الفطر وزع ليست بتكليف فإنه قد ورد في الروايات بالأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الزوال فإن لم يخرجها وأفرط فيها فهو زامن فالزمان يدل على أن زكاة الفطر وزع وليس بتكليف الظاهر أن هذا لا يدل على ذلك فإن المراد من الزمان أن زكاة الفطر في عهدة هذا الشخص ولا تسقط عن عهدته سواء أخرج أو لم يخرج وأفرط في الإخراج وعصى مع ذلك لا تسقط هذه الزكاة عنه، فالزكاة في عهدته ولا ينطبق عليه ضوابط الحكم الوزعي، ولا يدل على أن الفقيه مالك لما في ذمة المالك، لا يدل على ذلك، وإنما يدل على أن المالك ضامن إذا لم يخرجها ولم يعزلها زكاة الفطرة فهو ضامن. إن ضامن يعني أنها في عهدته كسائر الواجبات. إطلاق الزمان على الواجبات التكليفية لا مانع منه، فإن جميع الواجبات التكليفية في عهدة المكلفة وعلى ذمة المكلفة، ومع ذلك أنها تكليف وليست بوزع. وفي بعض الروايات قد ورد أنها للإمام عليه السلام، وهذه الروايات أيضا لا تدل على أن زكاة الفطر وزع للإمام عليه السلام باعتبار ولايته، فإن له الولاية على زكاة الأموال وعلى زكاة الفطرة وعلى غيرهما، له الولاية على ذلك، لا أن زكاة الفطرة ملك للإمام عليه السلام. مثل زكاة المال أيضا ورد أنها للإمام عليه السلام، يعني الإمام له ولاية على زكاة المال، كما أن له ولاية على زكاة الفطرة، أما أنها تكليف أو وزع فهذه الروايات لا تدل على ذلك، لا تدل على ذلك. فالنتيجة أن الروايات بكسرتها لا تدل على أن زكاة الفطرة وزع وليست بتكليف، أما كلمة عليه زكاة الفطرة أو على المكلف زكاة الفطرة أو على كل رأس زكاة الفطرة، كلمة على لا تدل على الوزع، كلمة العلا تدل على التكليف، على التكليف لا على الوزع. النتيجة أن هذه الروايات لا تدل على الوزع، لا تدل على أن زكاة الفطرة وزع وليست بتكليف. النتيجة أن له لا شبهة في أن زكاة الفطر تكليف وليست بوزع. ثم بعد ذلك ذكر المعتن قدس الله نفسه المطلقة إذا كانت رجعية فطرتها على زوجها، بخلاف البائن إلا إذا كانت حاملا وأنفق عليها. لا شبهة ظاهر المعتن قدس الله نفسه أن ملاك وجوب الفطرة هو الإنفاق، فإن الإنفاق واجب على الزوج في المطلقة الرجعية ولا يجب في المطلقة البائن، لا يجب الإنفاق. ظاهر المعتن قدس الله نفسه أن الملاك في وجوب الفطرة وجوب الإنفاق، فإذا وجب الإنفاق وجب فطرته أيضا، فإذا لم يجب الإنفاق لم يجب فطرته. فحيث أن فطرة الزوجة المطلقة رجعية وجب على زوجها، فيجب عليه فطرتها أيضا. أما المطلقة إذا كانت بائنا فلا يجب على الزوج إنه الإنفاق عليها. فإذا لم يجب على الزوج الإنفاق عليها لم تجب عليه فطرتها أيضا إلا إذا كانت حاملا وأنفق عليها، فعندئذ تجب فطرتها. ولكن تقدم أن المناعة في وجوب الفطرة عنوان العيلولة، فإذا صدق هذا العنوان وجب فطرته على المعيل، سواء كانت المطلقة رجعية أم كانت بائنا فلا فرق، المناعة بصدق هذا العنوان عنوان العيلولة دون وجوب الإنفاق ودون عنوان الزوجية. فإذا من هذه الناحية لا فرق بين أن تكون مطلقة رجعيا أو مطلقة بائنا، فإذا صدق عليها عنوان العيلولة وجبت فطرتها على الزوج، وإلا لم تجب، الزوج معيل. ثم بعد ذلك ذكر المعتين قدس الله نفسه إذا كان عائبا عن عياله أو كانوا غائبين عنه وشك في حياتهم، فلا يجب فطرتهم عليه، وذلك لاستصحاب بقاء حياتهم. إذا شك في حياتهم حياة العيال أنهم باقون أو ميتون فلا مانع من استصحاب بقاء حياتهم، ولكن لا بد من إحراز صدق عنوان العيلولة، ولا يمكن إحراز عنوان العيلولة بالاستصحاب إلا على القول بالأصل المثبت. فإن استصحاب بقاء حياتهم لا يثبت أنهم عيال إلا على القول بالأصل المثبت، والمحفوظ أن الاستصحاب المثبت لا يكون حجة. فإذا استصحاب بقاء حياتهم لا يجدي في وجوب فطرتهم عليه على المعيل، فإنه لا بد من إحراز ذلك. وهل يمكن إحراز ذلك أو لا يمكن؟ نتكلم فيه.